بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان القدر الواجب من زكاة الفطر، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من عقد. فهذا يدل على القدر الواجب في زكاة الفطر، وهو الصاع. والصاع النبوي أربعة أعداد، والمد هو مر الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، فهذا يسمى مدا. فأربعة أعداد تعادل الصاع النبوي الذي يخرجه الإنسان زكاة لفطره، وهو الصاع الذي أعلمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: وكان يغتسل بالصاع. وأما المد فإنه ربع، فيقال مد ويقال ربع صاع، كل ذلك بمعنى واحد. فيخرج صاعا أربعة أمداد، من بر أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من عقد. وإذا كان هناك طعام تعرف الناس عليه كالأرض في زماننا، فإنه يخرجه ويثبيه، لأن مقصود الشرع إغناء السائلين بالطعام في هذا اليوم. ولا شك في أن الخبز يقوم مقام المطعومات الموجودة على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يحقق مقصود الشرع من إغناء السائل في يوم العيد، ولذلك يخرج الإنسان منه ولا حرج عليه في ذلك.
أو جريزهما أو سويتهما.
نعم، إذا طحن الشعير، طحن البر فأخرج من دقيقهما أو سويقهما الذي لبت طحن ثم لبت واستوى على المال ونضج، ثم بعد ذلك صار سويقا، يجوز أن يخرج منه صاعا سواء هذا أو ذاك. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الصاع من الطعام نفسه.
أو تمر أو زبيب أو أقل، فإن علم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتال.
فإن علم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتال، فبين رحمه الله بهذا أن الحكم لا يختص بإخراج هذه الخمسة وحدها، ولكن العبرة بالطعام. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا طعام. قالوا: هذا يدل على العموم، وإن كان بعضهم يرى أن ما بعده مفسرا له، والبعض يحمل على البر. وعلى العموم قال العلماء: العبرة بكونه يرتبط به مطعوما، فإذا حصل ذلك فقد أجزأ.
لا معيب ولا خبز،
أي لا يجوز أن يخرج المعيب من الحبوب. فلو أخرج الشعيرة ولكن الشعيرة فيه السود أو تغير أو تعفن، فلا يجوز أن يخرجه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد نهى الله عز وجل المسلم أن يقصد إلى الخبيث، والمراد بالخبيث من الطعام كالحشب في التمر، وهو الخبيث من الطعام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فدل على أنه لا يجوز إخراج الخبيث من الطعام، ويستوي في ذلك صدقة الفطر وغيرها من الصدقات الواجبة، فيخرجه من أوسط الطعام، لا يطالب بالشيء الأعلى ولا يطالب بالرديء الأدنى، ولكن يخرج من المتوسط. والدليل على ذلك أن الله نهى عن الرديء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراهم الأموال، فقال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكراهم أموالهم. فيخرج من المتوسط، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. فلا يجزئ أن يخرج صاعا معيبا، يعني يكون فيه السود او تمر فيه السود او طالت مدته حتى تغير، كل ذلك لا يزيد.
ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد وعكسه.
ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد، لو انه اخذ الصاع فقسمه بين اربعه مساكين لكل مسكين ربع صاع، لكل مسكين ربع صاع فجزاء، وهكذا لو قسمه بين مسكينين فاعطى كل مسكين نصف صاع فاعطى كل مسكين نصف صاع فجزاء. فيجوز ان يخرج ما للواحد للجماعه، ويجوز ان يخرج ما للجماعه للواحد. فلو انه هو واهل بيته يجب عليه إخراج خمسة آصر، فوجد مسكينا فأعطاه خمسة آصر أجزأه ذلك، ولكن بشرط أن لا يتوسع بحق المسكين على حساب غيره.
وعكسه باب إخراج الزكاة.
يقول رحمه الله باب إخراج الزكاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بصفة إخراج الزكاة الواجبة، وذلك أن إخراج الزكاة فيه بعض المسائل التي تتعلق بالمخلص، وكذلك بالنسبة لمن يعطى الزكاة تناسب أن يفردها رحمه الله بهذا الباب.
ويجب على الفور مع إمكانه،
أي يجب الإخراج، ويجب إخراج الزكاة على الفور، والفور ضد التراخي. ومعنى هذه العبارة أن المسلم إذا أوجب الله عليه زكاة ماله فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في وقتها، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فلذلك يجب عليه أن يبادر وأن يمتثل أمر الله عز وجل فيخرج الزكاة فورا ولا يتأخر. قال العلماء الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على التراخي، ولذلك إذا قال السيد لعبده قم فتأخر في القيام ساعة استحق أن يعاقبه، قالوا فهذا يدل على أنه على وصيغة يفعل تقتضي الفورية، ولذلك نص الأصوليون على وجوب المبادرة بفعل الأوامر، وأنه لا يجوز التأخر إلا إذا أذن الشرع بالتأخير والتراخي. فمثلا الصلاة إذا زالت الشمس توجه الخطاب في صلاة الظهر، ووجب على المسلم أن يصلي أربع ركعات، ولكن الأمر فيه شيء من التراخي لما ثبت من الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين هذين وقت، فجعله مخيرا، وهذا يدل على أنه يجوز له أن يتأخر إلا إذا كانت هناك جماعة ونادى المنادي فيجب عليه السعي إليها. فالشاهد أن الأوامر ينبغي أن يبادر المكلف بفعلها، والزكاة من جنس الواجبات والفروض التي أمر الله، فلا يجوز أن يؤخرها، ولأنه إذا أخر الزكاة عظم الفقراء والضعفاء والمساكين، ومن هنا تتفرع مسائل، منها أن بعض الوكلاء يأخذون الزكاة لقصد إعطائها للفقراء والمساكين، فتمكث الزكاة عندهم بالأيام بل بالأسابيع بل بالشهور، وقد تتأخر إلى سنة كاملة، وهذا من الظلم وصاحبه آثم. والسبب في ذلك أن من أخذ الزكاة يريد إنفاقها فينبغي عليه أن يكون على بصيرة بالمستحقين، ويكون عنده ديوان أو كتاب يحدد فيه الأشخاص الذين يريد أن يصرف الزكاة إليه، فإن كان الأشخاص الذين هم عنده يبلغون خمسة أشخاص تجزيهم خمسة آلاف مثلا، فلا يجوز له أن يأخذ عشرة آلاف ويعطل الخمسة لغير المستحق حتى يبحث عنه، ولذلك يأخذ بقدر ما يعلم من الفقراء والضعفاء، وهذه مسألة يخلص فيها الكثير وتضيع بسببها حقوق، وقد يبقى الضعفاء والفقراء يحرمون من أموال كثيرة مجندة، وهذا لا يجوز. ولينبغي على الإنسان إذا توكل بالزكاة أن يأخذ من يد وأن يعطي بأخرى مبادرة الامتثال بأمر الله عز وجل، ولا يجوز التأخير إلا بحدود ضيقة. وكان بعض العلماء والفضلاء من مشايخنا رحمة الله عليهم ما أدركناهم لا يستطيع أن ينام ليلة وعنده شيء من الزكاة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الدينارين أنه تخطى الرقاب بعد صلاة الفجر مهموما مغموما، فقال ما ظنه لو انه مات وعنده هذا الدينار. فهذا يدل على علم امر الزكاه، وكون الانسان ياخذ العشره الاف والعشرين الف ويجلدها في رصيده او يضعها في بيته، والفقراء يحتوون بالجوع والمدينون والمسرون يهانون ويذلون بذل الدين وهوانه، فان الله يحاسبهم عن ذلك كله. ولا يجوز له ان يفعل ذلك، بل ينبغي ان يتشدد في هذا الامر على نفسه، ولا ياخذ الزكاه الا وقد اعد اهلها، وان استطاع الا يبيت وعنده شيء منها فذلك هو الحسن والاكمل. اما ما ورد عن عليه الصلاه والسلام من كونه اعطى الصدقه لابي هريره، فهذا امر يرجع الى قسمته عليه الصلاه والسلام للضعفاء الذين كانوا ياتونه جافه من القرى، وهذه احوال استثناها العلماء. اما شخص يتوكل بالزكاه او يطلب من الناس ان يدفعوا اليه الزكوات ثم تجمد بالاسابيع وبالاشهر، والضعفاء والفقراء لا يصلون الى حقوقهم، فهذا من الظلم. ولا شك ان صاحبه قد يبوء باسم اكثر من اجله في ذلك بما فيه من تعطيل حق الله عز وجل بدون وجه. فالمنبغي ان يبادر باخراج الزكاه سواء كان اصيلا او وكيلا. وكذلك بالنسبه لصاحب المال، اذا اراد ان يخرج زكاه ماله، فلو فرضنا ان زكاه ماله 10,000 ريال ولكنه يريد ان يخرجها بنفسه، فعليه ان يتحرى قبل نهايه الحول، فيكتب الضعفاء والفقراء حتى اذا انتهى الحول اوصل لكل ذي حق حقه. اما ان يلقيها مجمده عنده ويتحرى ويتاخر ويناقض، فهذا لا يجوز ان يكون كالذي قبله. ولذلك نبه العلماء على انه ينبغي على من توكل بالزكاه ان يتق الله في حقوق الضعفاء والفقراء، فان الله جعل الزكاه حقا ولم يجعل لاحد فيها ذمه على الضعيف والفقير. فقال سبحانه وتعالى: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعله حقا واجبا، حتى ان بعض العلماء يقول: لا ينبغي للغني اذا اعطى الفقير ان يرفع يده عليه حتى لا يشعره بالذله، لان هذا حق واجب وليست بصدقه نفسه. فالزكاة امرها عظيم، فينبغي ان يبادر الانسان بادائها على الحوض، وان ينصح كل من ياخذ الزكاة سواء كان ياخذها على سبيل الافراد او على سبيل الجماعة ان لا يتاخر فيها، وان يبادر باخراجها لاهلها.
ويجب على الفور مع امكانه.
مع امكانه، الانسان ما في وسع الانسان، فاذا كان يمكنه وفي وسعه ان يبادر بادر، لكن لو جاءه فرض لا يستطيع معه ان يتمكن من اخراج الزكاه وهو شيء يقهره ويمنعه من المبادره بها، فحينئذ له ان يتاخر الى ان يتمكن. والاصل في ذلك ان الله عز وجل كلف العباد بما في وسعهم، ولم يكلفهم ما هو خارج عن وسعهم. ومن هنا قاعد العلماء القاعده التي تقول: التكليف شرطه الامكان، والتكليف شرطه الامكان قاعده مستنبطه من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان كان بامكانه ان يبادر بالاخراج لزمه الاخراج فورا، وان كان لا يمكنه الا بعد ساعات او بعد ايام او بعد اسابيع، فيعذر بقدر الضروره التي ضاقت او منعت ضيقت عليها ومنعته من المبادره في امتثال امر الله عز وجل باخراج الزكاه.
الا لضرر،
اي الا اذا وجد الضرر. فاذا وجد الضرر جاز له ان يتاخر الى زواله، كان يعلم ان في هذا البيت مسكين، فان يعلم باهل بيت هم مساكين او فقراء، ولكن الطريق الذي يريد ان يذهب به بهذه الصدقه للفقير والمسكين فيه ضرر، لا يستطيع ان يذهب اليوم ولا يستطيع ان يذهب اليومين هذين اليومين او الثلاث الايام، فيؤخر الى زواله حتى يصل مستحق حقه، فحينئذ لا حرج، كان يخشى من نصوص او قطع طريق او نحو ذلك، فارسل رجلا الى الفقير ان ياتيه فتاخر او نحو ذلك من الاسباب، فحينئذ يجوز له ان يؤخر خوفا من هذا الضرر. يستوي في ذلك ان يكون الضرر متعلقا به او متعلقا بماله او متعلقا باهله وولده، فهذه الاحوال يجوز له ان يؤخر فيها، ولا يجوز له ان يؤخر الا عند خوف الضرر الذي يصل به اما الى حاجه الى مرتبه الحاجيات او مرتبه الضروريات. ومرتبه الضروريات ان يخاف على نفسه الهلاك، وهذه مرتبه الضروره، ومرتبه الحاجه دونها لا يخاف الهلاك والموت، ولكن يخاف الضرر والاجحاف، كمذلة ومهانة لا تليق باسمي ونحو ذلك. فهذه يسمونها احضار الضرر، ان بلغت في الاسلام مبلغ الضروره فلا اشكال، وان نزلت نظرنا، ان وصلت الى قدر الحاجيات ساغى بالقاعده الحاجه تنزل منزله الضروره، وان كانت دون مرتبه الحاجه والضروره لا يجوز. اذا لم يبلغ الى مقام الضروره الخوف على النفس والاطراف، ولم يبلغ الى مرتبه الحاجه التي تكشف به وتشق وتوسع في تخريج الزكاه اثم ولا يجوز له ذلك. والاصل في اسقاط الاحراز الفوري لوجود الضرر ان الشريعه لا تامر بالضرر، فلو كان هناك ضرر في الاحراز الفوري وقلنا للمكلف اخرج فورا فقد امر الله بالضرر، والله لا يامر بالضرر. ولذلك ثبت في حديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا يدل على ان الضرر لا يامر به الشرع. والاصل في ذلك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والضرر فيه حرج، ولذلك لا يامر الله عز وجل بما فيه حرج. فاذا كانت اخراجه بالمال فورا فيه حرج وضرر عليه نقول اخر حتى يزول الضرر، للقاعده ان ما شرع لحاجه بطل بزواله. فاذا زال الضرر او ذهب بقدر تدور معه فرصه، فحينئذ يجب عليه الاخراج فورا للقاعده التي ذكرناها، ما جاز لعذر بطل بزواله.
فان منعها جحدا لوجودها كفر عارف بالحكم.
فان منعها جحدا لوجودها كفر عارف بالحكم. فإن معها أي الزكاة جاحدا لوجودها، أنت الله السلامة والعافية، قيل له أد الزكاة مالك، إن الله فرض عليك الزكاة، فقال لا زكاة، أو ليس هناك الزكاة، أو فرض الذي بعثه الوالي لجلب الزكاة، فرضه وقال لا أريد أن أخرجه وليس هناك الزكاة، قال له اتق الله، إن الله فرض عليك الزكاة، قال الزكاة غير مفروضة، أنت الله السلامة والعافية، فجحد أن الله أوجب على عباده الزكاة. فهذا يعتبر كافرا بإجماع العلماء رحمه الله عليه، لأن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة يقتضي الكفر. فمن أنكر فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة فإنه يعتبر كافرا بإجماع المسلمين، وهذا يسميه العلماء إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. خص المصنف التكفير بحالة ما إذا كان عالما كأهل الزكاة، فإن أهل جدة على عهد أبي بكر رضي الله عنه لما توفي عليه الصلاة والسلام ارتدوا وقالوا في سبب ردتهم حينما منعوا الزكاة فحكم بردتهم، ثم بينوا سبب المنع فقالوا مات الذي أمرنا بدفع الزكاة إليه، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ثم الله يقول وصلي عليهم، وما كان لابن ابي قحافه ان يصلي عليه، يستخفون بابي بكر رضي الله عنه، يقولون ان الزكاه انما اوجبها الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله يقول له جزء من امواله، فخص الخطاب به، وغفلوا ان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، والامر له امر لامته بالتبع، فانكروا فرضيه الزكاه على هذا الوجه، ومن هنا كفروا. ولذلك لم يكفروا لمنع الزكاة، لأن منع الزكاة لا يكفر إلا إذا جحد، وأهل الجدة جحدوا. ومن هنا قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا، في رواية العقال كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه، هذا يدل على أنهم يقصدون من ذلك الإنكار. فإذا منع وأنكر فقد كفر، لكن اشترط العلماء في تكفير من جحد الزكاة، إذا منع وجحد كفر، اشترط العلماء في هذا الحكم بتكفيره أن يكون عارفا بوجوب الزكاة عالما فيه. فإذا كان جاهلا أن الزكاة مفروضة وقال ما هي الزكاة وأنكر بجهله لم يكفر. ومن أمثلة ذلك حديث العهد بالإسلام، فلو أن رجلا أسلم وعنده تجارة ثم حال عليه الحول، فجاء المصدق والمزكي فقال له أدي الزكاة، فقال أي الزكاة؟ ليست هناك الزكاة، فأنكر الزكاة لكنه أنكرها بجهله بالإسلام وعدم علمه، سيعرف منه هذا ويعلم ولا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة.
وأخذت منه وقتل،
وأخذت من الذي منع وجحد وقتل، فهناك حكمان يتعلقان بمن منع جحودا والعياذ بالله. اولهما اخذ الزكاة منه، لان الزكاة متعلقة بالفقراء، حق للفقراء والمساكين، فكونه يرتد لا يمنع ان ناخذ الحق الواجب في ماله، كما لو ارتد وعليه دين للمسلمين، فاننا ناخذ من ماله سداد لدين المسلمين. والله يقول صلى الله عليه وسلم يقول: ودين الله احق ان يقضى. فالزكاة حق لله عز وجل في ماله، وهو دين واجب عليه ان يؤديه، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بكون الحقوق دينا على المكلف، فاذا امتنع من ادائها قتل واخذت منه، واذا جحدها قتل واخذت منه اي من ماله. فالحكم الاول انها تؤخذ من ماله، لانها دين للفقراء والمساكين، فوجب ان يؤخذ هذا الدين ويعطى لاصحابه المستحقين. والحكم الثاني انه يقتل، ويستتاب المرتد ثلاثه كما سياتي ان شاء الله في احكام المرتدين، فان تاب والا قتل. وهل يشمل ذلك مانع الزكاه او لا يشمله؟ فيه كلام من العلماء رحمه الله عليه، ووجه بعض العلماء انه يقتل مباشره.
او بخلا اخذت منه وعزيت،
او منعها بخلا قال الزكاه واجبه، قيل له اتي الزكاه قال لا اؤديها، فهو مقر بوجودها ولكنه بخل بها، نسال الله السلامه والعافيه. وهذا من اسوا ما يكون من العبد، ان يكفر نعمه الله وان يجحد فضل الله ويبخل بما اتاه الله من فضل. ولذلك آذن الله أموال البخلاء الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضل أن يلحق بركته، وقد يسلبهم بها فيكفيهم بنار سدها في الدنيا والعذاب الآخرة في أشد وأبقى. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إذا طفحت له صفائح من النار، يقضى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أجيد عليها فأحييت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر لا يخرج منها قصيلا، يجدها أوفر ما تكون، صفأه بأخفافها وتعبده بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أريد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمنع الزكاة والبخل بها هذا من كبائر الذنوب، ولذلك يؤذن الله أهلها أهل المنع لنحت البركة من أموالهم، ويعذبهم بها لتزهق أنفسهم. فما من إنسان يمتنع من أداء حق الزكاة إلا ضيق الله عليه كما ضيق على الفقراء، وتجده في ضيق ونكد من العيش ولو كانت أموال الدنيا تصب في حجره، لأن الله أصابه بزهق النفس بسبب بخله بما أتاه الله من فضل. وقد يعاقبه الله بعقوبة في دينه فيفتنه، أو يبتليه بنفاق فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، فعاقبه بنفاق إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده. فهذا يدل على أن التمرد على الله وخسران نعمة الله عز وجل يؤذن بزوال الأموال. ولذلك في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، لما جحد الأقرع والأبرص وبخلا بفضل الله عز وجل عليهما، جاء الملك إلى الأعمى وقال له في صورته، وقال له: ابن سبيل منقطع. فقال له: دونك الوالي وفيه الغنم، خذ منه ما شئت، فقد كنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أرزقك من مال يوم شيئا. وهذا حال أهل الوفاء، فقال: أمسك عليك مالك فقد هلك صاحبك. فهذا يدل على أن من بخل والعياذ بالله فإن الله سبحانه وتعالى يؤذن ماله بالهلاك. ومن البخل البخل بنعم الله الأخرى، لا يختص الحكم بالبخل بنعمة المال، بل حتى البخل بنعمة العلم في تعليم الجاهل إذا سأل وتوجيهه، هذا أيضا من أعظم البخل. وقد كان بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في جفرة، وذلك بسبب أنها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال: فكيف بمن حبس طعام الروح؟ والمراد بذلك تهذيب الناس وتوجيههم. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يبخل بما أتاه الله من فضله، ومن ذلك البخل بالزكاة، وهو من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أخذت منه وعزيت.
أخذت منه قهرا، أي بالقوة والقصد، وعذر. وللعلماء قولان، منهم من يقول تؤخذ وشطر المال عقوبة وعذر من عذابات الله عز وجل، ومنهم من يقول تؤخذ الزكاة وحده. والأصل في ذلك أن العلماء رحمة الله الجمهور يقولون تؤخذ الزكاة وحده، لأن الأصل في أموال المسلمين أنه لا يجوز أخذها إلا بحق، فهذا منع الزكاة وهي حق، فنأخذ الحق وحده. ولم يرى ثبوت الحديث في التعذير لأصل شطر المال. ومنهم من قال يؤخذ شطر المال بقوله عليه الصلاة والسلام إلا آخذوها، أي الزكاة، لما منعها قال إلا آخذوها وشطر مالك حكمة من عزمات ربهم. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة وشطر المال. وللعلماء في شطر المال قولان، منهم من يقول شطر ماله كله، فلو كان عنده ذهب وفضة وإبل وغنم وبقر وعروض تجارة، فمنع من عروض التجارة أو منع من الإبل، قالوا نأخذ نصف ثروته كلها من عروض التجارة ومن غيره. فلو كانت ثروته كلها 10 ملايين فإنه يؤخذ نصفها و5 ملايين، تؤخذ منه عزمة من عزمات الله عز وجل لكفرانه بنعمة الله عز وجل عليه. ومنهم من يقول يؤخذ شطر المال الذي منع منه، فإن كان عنده كما ذكرنا عروض تجارة وإبل وبقر وغنم وذهب وفضة ومنع من الذهب، أخذ نصف الذهب الذي عنده، وإن منع من عروض التجارة أخذ نصف عروض التجارة التي عنده. والصحيح الأول أنه يؤخذ من نصف المال كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا آخذوها وشطر ماله، وهذا يدل على أنها شطر للمال كله، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ من المال الذي منع منه المانع، فدل على أنها تؤخذ أو يؤخذ نصف المال كله، وهذا هو الأقوى. نعم. وللعلماء بعض العلماء يقول الأمر يرجع إلى الوالد، فإن رأى أن تعذير هذا بمنعه وذي عذره لشطر المال، وإن أراد أن يخفف عنه لمصلحة يراه فلا حرج عليه في ذلك.
وتجب في مال صبي ومجنون فيفردها وليهما.
وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، الصبي من الصبا، والصبا دون البلوغ، والطور الذي يسبق البلوغة، والبلوغ يكون بوصول الإنسان بلغ الشيء إذا وصل، وسمي البلوغ بلوغا لأن الإنسان يصل فيه إلى طول العقل. وإذا كان الذي يملك المال صبيا، مثال ذلك لو مات رجل وعنده ثروة وخلف ابنين وقسمت الثروة عليهما وكل نصيب كل واحد منهما قد بلغ النصاب، وكان الصبيان دون البلوغ، فإنهما يتيمان. والسؤال هل نقول إن اليتيم غير مكلف، فكما أنه لا تجب عليه الصلاة لا يجب عليه أن يزكي، أم أننا نقول إنه تجب عليه الزكاة في ماله؟ للعلماء قولان، فالجمهور على وجوب الزكاة في أموال اليتامى، وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه لا تجب، والصحيح مذهب الجمهور، لأن الزكاة حق متعلق بالمال، قال تعالى خذ من أموالك. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المأمور باتباع سنته أنه قال أكثروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وهذا قد قاله بمسمع ومرأة فقهاء الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه كان يمنع فقهاء الصحابة من الخروج من المدينة، وكان بقاء الصحابة المتضافرين موجودين في المدينة، وكان يمنعهم حتى إذا أرادوا أن يخرجوا من الجهاد فلعنهم كله خوفا من دون المسائل، فكان يستشيرهم. ومع ذلك أما قال هذه الكلمة ولم ينكر عليها أحد، فدل على أن الزكاة حق متعلق بالأموال وليس متعلق بالمكلف نفسه، بمعنى أنه يسقط على من كان غير مكلف كالصبي والمجنون. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون، ولأن الصبي إذا كان عليه دين للمكلف الإنسان وجب عليه، ولأن الصبي إذا كان عليه دين للمخلوق وجب عليه أن يؤديه. فكذلك الزكاة هي دين وحق لله في أموال الناس، فيجب عليه أن يخرجه، ولا تتعلق الزكاة في البلوغ. وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون.
فيخرجها وليهما.
لكن الصبي والمجنون كل منهما كما هو معلوم لا يصير التصرف في امواله. فالصبي لو ان اباه مات عنه وترك له مالا وجاء يريد ان يبيع المال لما احسن بيعه، لكان يبيع الذي بمئة ربما باعه بعشرة، ولا يسلم الاخذ لنفسه. فلو جاء يشتري شيئا يشتري وقيل له هذا الشيء الذي تشتريه لا نعطيكه الا بمئة وقيمته عشرة اشتراه بالمئة، لأنه ليس عنده عقل يعقله ويمنعه. ولذلك قالوا لا يؤمن على ماله، فحجر الله على اليتامى وحجر الله على السفهاء، لأنهم لا يسلمون القعد لأنفسهم ولا الإعطاء لغيره رحمة بهم. فهذا النوع من الحجر يطلبه العلماء بالحجر لمصلحة المحجور. هناك نوع ثاني الحجر لمصلحة الغير كالمفلس. فإذا حجر على الصبي أو على اليتيم أو على المجنون فإننا نقول بوجود الزكاة في ماله. فمن الذي يخرج الزكاة؟ يخرجها الولي، والولي شخص يقيمه القاضي للنظر في مصلحة مال اليتيم والمجنون. فإذا توفي الأب نظر القاضي في ورثته ونظر في أقربائه، فإن وجد عنه صبيا عاقلا حكيما رشيدا دينا أمينا وضع الأموال عنده. وهذا العبد الذي ينصب من القاضي وليا على اليتيم هو الذي يبيع له ويشتري له. فلو راى المصلحه ان يبيع بريئه باعه، ولو راى المصلحه ان يشتري له عقارا اشترى، فيتصرف في ماله فيما فيه المصلحه. ولذلك قال عمر اجبروا في اموال اليتامى، فجعل الاولياء مكلفين وحول لهم ان يقيموا بالتجاره في اموال اليتامى طلبا لمصلحه الربح والنماء. فعل هذا يخاطب الولي بإخراج الزكاة، وكلما حضر وقت وجودها نظر إلى قدرها فأخرجه من المال والزكاة.
ولا يجوز إخراجها إلا بنية.
ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. لما كان الباب معقولا لأحكام الإخراج يرد السؤال هل يصح الإخراج بنية أو بدون أو لا بد من النية؟ هل يصح الإخراج بدون نية أم لا بد من النية؟ والجواب انه لا بد من النيه، لقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وادعو الزكاه في العباده. ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال انما الاعمال بالنيات والزكاه عمل، فدل على ان الزكاه لا تصح الا بنيه. وعلى ذلك اتفق العلماء رحمه الله عليهم. وبناء عليه فلو ان انسانا وجبت عليه الف ريال فمر عليه مسكين وشكى له شاجرا فأعطاه ألف ريال شفقة عليه ولم يتذكر أن عليه زكاة ألف ريال، فبعد أن ذهب المسكين تذكر أن عليه زكاة ألف ريال، فنوى أن هذه الألف الماضية قاعدة مقام الزكاة لا يكفي، لأن شرط النية أن تكون مصاحبة للعمل أو سابقة عنه بيسير الذي لا يتفاوت ويضر، يعني بمعنى لا يجد الفاصل الذي يضر. وبناء على ذلك فلا بد من النية، فلو أدى الزكاة بنود نية لم تجزه.
والأفضل أن يفرقها بنفسه.
والأفضل والأكمل أن يفرق زكاته بنفسه، أولا لما فيه من كمال الطاعة لله عز وجل، ولما فيه من المشقة والتعب الذي يقدره الله عليه، ولما فيه من الطمأنينة لوصول الحق إلى مستحقه، ولما فيه من خلوص المسؤولية بين يدي الله عز وجل. فإنك لو أعطيت زكاة مالك لرجل وقلت له أخرج هذه الزكاة للفقراء، وهذا الرجل ضيع هذه الزكاة، فأنت مسؤول بين يدي الله عنه حتى ولو كان أمينا، فإن الله يسألك عن أمانته لما أعطيته. ولذلك لا يجوز ان يوكل الانسان بالزكاه الا اذا كان على غلبه ظن بامانه ما تؤدي اليه وحفظه وقيامه بأداء الزكاة على وجهه، فلو كان أمينا ولكنه متباطئا كسولا يتأخر في أداء الحقوق فأدى الزكاة إليه فتباطأ وتكاسل ويعلم أنه متكاسل فإنه يأتم كإثمه لأنه أعانه على الظلم وتأخير الحق عن مستحقه. فإذا الأفضل والأكمل سلوما من المسؤولية وحفظا في الأجر أن يقوم بنفسه بأداء الزكاة، ولما فيه من تحصيل دعوة الفقراء والضعفاء ولدعوات الفقراء والضعفاء لذة يعرفها من وجدها، فإنه لربما دعا له مسكين مستجاب الدعوة فليبارك الله له في المال وبما فيها من جرح القلوب. ولذلك يحب الفقراء بعطف الأغنياء عليه، ولكن إذا جاء وكيل الغني وأعطاها إليه لم يشعر بذلك العطف والحنان، ولكن أن يأتيه إلى داره يأتيه إلى بيته أو يقابله ويعطيه بنفس فتحة ويظهر له العطف والحنان فذلك أدى في حصول الألفة والمحبة والترابط والتراحم بين المسلمين، وهذا مقصود الشرع. ولذلك تجد الغني الذي يتولى زكاة ماله بنفسه مباركا له، وكثيرا ما يجد من دعوات الخير، وكلما فرجت أو فرجت الزكاة عن مقبوض ومنكوب وتذكر كربه قال غفر الله لفلان أو فعل الله به وفعل، لأنه يذكر الساعة التي وقف عليه فأعطاه الزكاة الأولى. فلذلك الأفضل والأكمل أن يلي صاحب الزكاة إخراج الزكاة وأداءها لما فيه من تحصيل الأجور، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين ثوابك على قدر نصابك، أي على قدر ما تجدين من التعب في الطاعة يفيدك الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء الأفضل أن يلي الإنسان زكاته بنفسه، ولأنه إذا ذهب إلى بيوت الفقراء والضعفاء نظر في حاله فلربما وجد عورة فزاد على الزكاة بالصدقة، ولربما كشف حاجة للمحتاج ونكبة لمنكوب وقربة لمكروب فتخرج، وهذا مجرد، فإن الغني إذا ولي الزكاة فجاء للفقير فأعطاه 500 ريال وهي زكاة، قال له الفقير والله إن علي يديها 1000 ريال زاده 500 باقي، وهذا لا شك أنه أخطر، فهو يحصل وجوه خير كثيرة مع ما فيه احتساب الخطوات ونشي في طاعة الله عز وجل واحتساب الوقت وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. ولذلك قال العلماء الأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن يلي فداء زكاته بنفسه.
ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد،
ويقول عند دفعها وآخذها ما ورد. الذي ورد أن الله تعالى قال وصدق من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، قال صل عليه، صل بمعنى أجر، ومن قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب هذه الأوصاف والوجع، فدعت لأبيها فقال عليك مثل الذي صليت فاغتنظي عينا فإن لجلد المرء مضطجعة، فقولوا عليك مثل الذي صليت أي دعوك. والصلاة هي الدعاء، فلما قال الله جل وعلا وصلي عليه أي ادعو له، وهذه هي السنة، أن الإمام ومن يقوم مقامه كالدعاء الذين يأخذون الزكاة من الناس يسن له إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمتصدق أن يبارك الله له في ماله وأن يبارك له فيما آتاه، وأن يقول له القول الحسن الذي يحمله على محبة الخير والزيادة منه، وهذا مقصود الشرع. وورد عن أبي سلمة أنه قال كما في الصحيح اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قال بعض العلماء اللهم صل على آل أبي أوفى يرحمهم، لأن الصلاة تطلق بمعنى الرحمة، ومنه قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي الرحمه. فالصلاه في قوله صل على ابي ال ابي اوفى يرحمه، وقيل صل اي بارك، اي بارك لهم فيما اعطيتهم من المال والخير، وهذه نعمه عظيمه، لانه ليس المهم ان يكون عند الانسان مال، ولكن الاهم ان يبارك الله له في هذا المال، ولذلك يدعو له بالبركة ويقول اللهم بارك لآل فلان، والأفضل أن يشمله وأهله فيقول اللهم بارك لآل فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وأما بالنسبة لمن يعطيها فقد جاء في حديث ابي هريره انه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا حديث ضعيف تكلم العلماء على سنده، والصحيح انه ليس هناك تقيد او الزام لذكر معين، والامر واضح لان القاعده ان ما اطلقه الشرع من الاذكار يبقى مطلقا حتى يرد التقييد، ولم يرد التقييد في دليل ثابت في الكتاب والسنه، فبقي المطلق على اطلاقه.
والافضل اخراج زكاه كل مال في فقراء بلده.
والافضل اخراج زكاه كل مال في بلده، هذا هذه العباره المراد بها ان اصحاب الاموال ينبغي ان اصحاب الاموال يخرجون زكاه اموالهم في البلد الذي هم فيه وفيه تجاراتهم واموالهم. وهذا من حكمه الله عز وجل انه جعل فقراء البلد غناءهم في اموال الاغنياء في نفس البلد. ولذلك الاصل في الالزام بهذا ما ثبت في حديث معاذ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يقل فأتني بها، فدل على أن الزكاة تتعلق بالبلد، وهذا هو الصحيح على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الزكاة بالبلد. وعلى هذا فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، ومن تأمل ونظر وجد أن نقل الزكاة يقوّس مصالح عظيمة، وإن كان في بعض الظروف الضيقة قد يحصل المصالح أو يدرى مفاسد، لكنه في كثير من الأحوال يضر بأهل البلد، ولذلك تجد في البلد الضعفاء والفقراء ويكون بلدا فيه أغنياء، فإذا قيل لأحد من خارج البلد تصدق على فقراء هذا البلد قال إن فيه من الأغنياء ما يكفيه، وفيه من الأغنياء ما يرتد عوده، فيمتنع من هو بخارج عن الصدقة عليه. ومن هنا قال العلماء ينبغي للإنسان إذا كان له أقرباء مستحقين للزكاة، إذا كان له أقرباء مستحقون للزكاة أن يبدأ به، وليس هذا من المحاباة. والسبب في هذا أن الغنية أقاربه لا يعطون إذا كانوا فقراء وضعفاء من الأجانب، لأن كل إنسان يقول هذا قريب لفلان الغني فيمتنع من إعطائه شيئا، ولذلك يصبح لا هو حصل الخير من قريبه وصارت قرابته وبان عليه بحنانه الخير من الأجنبي والغريب. ومن هنا قال في البلد يعطى لكل بلد حتى إذا سدت حاجته صرفت إلى ما وراء، وهذا هو الذي تميل إليه الناس. إذا لا يعقل أن يصل الإنسان مكانا بعيدا وحوله الناس يتضورون بالجوع والأسى والألم وفيهم الأيتام والضعفاء والأرامل، ولذلك يجب عليه أن يبادر. أما في الأحوال المخصوصة كالنكبات والفجائع التي تحكم للبلدان والأمصار، ترخص بعض العلماء في مجدتها، وإن كان بعض العلماء قال إن هذا له أصل من وجوب المبادرة في سبيها وللمسلم، لكن الكلام إذا لم تكن هناك من هذه الأحوال الطارئة، فإذا كان الناس في بلد وجب على أغنيائهم أن يسدوا عوزهم، يسدوا عوز فقراء بلدهم ومساكينهم، ولما فيه من الإحسان من رعاية حق الجوار، فإن الناس في البلد الواحد بمثابة المجاورين، ولذلك يحسن إلى الضعفاء والفقراء في هذا البلد، فإذا اكتفى حينئذ انصرف إلى المدن التي هي غير مدينته والقرى التي هي خارج قريته. وهذا على ظاهر السنة كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا فقال خذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، خبر بمعنى الإنسان، أي خذها من أغنيائهم فردها على فقرائهم.
ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة.
ولا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهذا هو الذي ذكرناه، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، والنقل المحرم إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لأن الذي دون مسافة قصر الصلاة يعتبر من ضاحية المدينة، فلو كنت مثلا في مكة وجاء ضعفاء ضواحي مكة فإنك تعطيه، أو خرجت إلى القرى المجاورة لمكة ولم تكن على مسافة القصر فلا حرج، لأنها تعتبر ملتحقة بمكة وأخذت الحكم لأن مكة ورشيها أخذ حكمها. نعم.
فإن فعل أجزأت.
فإن خالف هذا وفعل وصرف مسافر عن بلده إلى بلد آخر أجزأت والله سائله عن ضعفاء بلده وسائله عن محتاجيه ولذلك يكون لا غير خالف من المسؤولية والتبعية في إخراجه من هذا الحق عن بلده لأن الأصل يقتضي أن يخرج الزكاة في بلده.